أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 17 في هذه السلسلة المباركة في شرح كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند قوله فائدة بين عرش الرحمن وقلب الإنسان، أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. هنا يشير الإمام ابن القيم إلى مسألة عقدية، وهي المرتبطة بعرش الرحمن تبارك وتعالى. فمن المعلوم أن العرش أعظم المخلوقات كلها، وقد نص الله في 7 مواضع من كتابه على استوائه على العرش بقوله الرحمن على العرش استوى. والدليل على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله قوله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، أي في يوم القيامة. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، أي في يوم القيامة 8. وقوله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وجه الدلالة من الآيتين أن الله تبارك وتعالى أخبر أن للعرش حملة، وأنهم يستغفرون للمؤمنين. العرش خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهو أعظم المخلوقات كلها كما يقول الإمام ابن القيم، ولذلك صلح لاستوائه عليه، فهو أنزه الموجودات، وهو أطهرها، وهو أنورها، وهو أعلاها، وهو أشرفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري في صحيحه إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك أن نعزم في الدعاء على طلب الفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. الفردوس أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وكل من كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى كان بهذه المنزلة في العلو. فمن كان قلبه قريبا من ربه، وإذا كان حال العبد مستقيما، فهنيئا له تلك الدرجات العلا يبلغها بما في قلبه من الإيمان، بما في قلبه من الرغبة في القرب من الرحمن، يبلغها بعمله ومجاهدته ليسابق الأكابر في أعلى الجنان. وهذا أمر حتم لازم على كل راغب مشتاق لرفقة ربنا تبارك وتعالى، كما قالت امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فقدمت الجار قبل الدار. وكذلك من كان قلبه مشتاقا لرفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا هذا المعنى وهو أن يرفع هذا الشعار في أمتنا في هذا الزمان: اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. وقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانبي العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحادث الذي يكون عند النفخة، فالناس يصعقون وبعد ذلك يبعثون، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق. فيقول صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيكون ممسكا بقوائم العرش، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يراه هكذا لا يدري هل صعق في من صعق ثم أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ممن استثناه الله من هذه الصعقة. وفي رواية في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن للعرش قوائم، للعرش قوائم، فكيف لا يكون العرش خلقا من خلق الله وهو سقف الفردوس؟ وكيف يمكن لموسى أن يمسك بقائمة من قوائمه لو كان غير مخلوق؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أيضا، أن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. إذن أول أمر متعلق بعقيدتنا في العرش أن نعتقد أن العرش خلق من خلق الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك ما سقناه من الآيات والأحاديث البينة الصريحة التي توضح أن العرش خلق من خلق الله. وفي استواء ربنا على العرش دلالة عظيمة على أن هذا العرش هو أعظم المخلوقات كلها. والعرش وصفه الله تبارك وتعالى بالعظم، فقال ربنا تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: ورب العرش العظيم، صفة لهذا العرش. وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة العرش بوجهين من البيان: الأول بإخباره عن عظم الملائكة الذين يحملون العرش، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، من شحمة الأذن إلى الكتف هكذا إلى العاتق، هذه المسافة التي عندنا ربما تكون نحو مثلا 20 سنتي أو ما شابه ذلك، هذه المسافة بالنسبة لهذا الملك مسيرة 700 عام، حتى نعلم عظم هذا الخلق من خلق الله تبارك وتعالى. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إذن هذه الملائكة الذين يحملون العرش لهم من العظمة في الخلق ما لهم، وبالتالي فلا شك أن هذا العرش عظيم عظيم. والوجه الثاني الذي يبين عظم العرش أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن صور سعة العرش بالنسبة للسماوات والأرض وصغرهما بالنسبة إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلاة، أي بأرض صحراء إذا ألقيت فيها نحو خاتم، فهل يرى مثل هذا في هذه الأرض الواسعة؟ فما شأن السماوات السبع بكل ما فيها من أجرام وبكل ما فيها من خلق الرحمن؟ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلا على تلك الحلقة. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، والبيهقي في الأسماء والصفات، وابن جرير، وهو صحيح بمجموع طرقه كما أشار الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة الحديث رقم 109. إذن هذا العرش عظيم عظيم، إذا كانت السماوات السبع كحلقة في فلا إذا قورنت بالكرسي، وإذا كان فضل العرش على الكرسي كذلك، إذن هذا العرش عظيم عظيم. وقد امتدح الرب نفسه بأنه مستو على عرشه، فمجد الله نفسه بذلك فقال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. وامتدح نفسه في أكثر من آية بأنه صاحب العرش، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وامتدح نفسه بأنه رب العرش، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي سورة المؤمنون: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فالله مجد نفسه باستوائه على العرش، ومعلوم أن الاستواء على العرش نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه، لأننا نجهل كيفية ذاته، ولكننا نعرف معنى الاستواء في لغة العرب. فالعرب عندما يعدون استوى بعلى، حينما يتعدى فعل استوى بعلى، يقصدون بهذه الكلمة معاني أربعة هي: استقر وعلى وارتفع وصعد، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم، وله كتاب ماتع في مسألة العلو، وهو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وللإمام الذهبي كتاب العلو الذي اختصره الشيخ الألباني، وهذه من الكتب المهمة في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة التي خالفهم فيها كثير من الفرق الكلامية. وقد نقل أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين عن المعتزلة أنهم فسروا استوى على العرش بمعنى استولى عليه، وهذا قول بعيد كل البعد عن هذه الآية، فإن لفظ استولى هذا يقتضي أن ربنا تبارك وتعالى كان لا يستطيع هذا ثم استولى عليه بعد ذلك، أي بعد خصومة وبعد منازعة مع غيره استولى عليه. وهذا الكلام كلام فاسد فاسد، فأهل السنة وأصحاب الحديث يثبتون استواءه على العرش ولا ينفونه، ولا يكيفونه. وقد نقل هذا عنهم أبو الحسن الأشعري في هذا الكتاب، كتاب مقالات الإسلاميين. وقد نقل لنا أهل اللغة أن العلماء بالعربية الذين لم تتدنس فطرهم بتلك الفلسفات الوافدة أبوا أن يفسروا استوى باستولى. وقال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند ابن الأعراب فأتاه رجل فقال: ما معنى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال ابن الأعرابي: هو على عرشه كما أخبر. فقال: يا أبا عبد الله، إنما معناه استولى. فقال ابن الأعرابي: فما يدريك؟ العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد، فأيهما غلب فقد استولى عليه، فهل لله سبحانه وتعالى ضد؟ وهل لله سبحانه وتعالى ند حتى يكون هذا المعنى وهذا النهج؟ وهو معرفة معنى الاستواء وجهل الكيفية والنهي عن البحث فيها هو منهاج سلفنا الصالح، كما تعرفون من الكلمات الذهبيات التي ذكرها الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد جاءت عدة روايات عن الإمام مالك في هذه العبارة، منها أنه أطرق وأخذته الرحباء أي عرق، ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى، كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت يعني للسائل صاحب بدعة أخرجوه. وهذه رواية البيهقي التي صححها الإمام الذهبي، ويرجع في ذلك إلى كتاب مختصر العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، واختصره الشيخ الألباني كما ذكرنا. وقلنا الرواية الأخرى رواية: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، أي معلوم، معلوم معناه الذي عند العرب، العرب تفقه هذا وتعيه، تعرف أن الاستواء معناه كما ذكرنا هذه المعاني: الاستقرار والعلو والارتفاع والصعود. الاستواء غير مجهول، معلوم ذلك. والكيف غير معقول، مجهول، لا للعقل أن يتدخل في مثل ذلك، غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولا فرق في الحقيقة بين القول بأن الاستواء معلوم أو أنه غير مجهول، فمعناهما واحد. قال الإمام القرطبي في تفسيره: كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، لأن بعض الفرق الكلامية يقولون: ننفي عن الله الجهة، يعني لا نقول أن الله في جهة العلو، لأن كلمة الجهة يعني حيز، وطالما وضعنا حيز فقد مثلناه بالبشر، فهذا مثلناه بالخلق، فهذا يتعارض مع قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. وهكذا دائما أبدا أصحاب الفرق الكلامية، كما تدارسنا ذلك عند الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر، فهكذا دائما تجد المتكلمين يريدون أن ينفوا شبهة معينة فيقعون في أخرى، فحينما نفوا الجهة اضطرهم ذلك إلى نفي العلو، وقالوا إن الله تبارك وتعالى ليس له مكان، والبعض زاد وغلى فقال: الله في كل مكان، ونعوذ بالله من الخذلان. بل سلفنا الصالح كما يقول الإمام القرطبي لم ينطقوا بذلك، لم يقولوا بنفي الجهة ولا استخدموا لفظ الجهة، بل نطقوا بما أثبته الله تبارك وتعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد أنه استوى على عرشه حقيقة، وخص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهل كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وكذا قالت أم سلمة رضي الله عنها. قال الإمام القرطبي: وهذا قدر كاف، هذا ما يكفينا في هذه المسألة، وقد لخصنا عقيدة أهل السنة في عرش الرحمن وفي استوائه تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم: وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى. ما معنى عرش المثل الأعلى؟ الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. تخيلوا هذا المعنى العالي والشريف والعظيم لشأن هذا القلب الذي نضيعه نحن بالتعلق بغير الله تبارك وتعالى، ونفسده بتلك الفضول، سواء بفضول الكلام أو فضول الطعام أو فضول المنام أو بفضول المخالطة، نفسده بتلك الدنيا الدنية التي نشغل أنفسنا بها. وهذا القلب هو عرش المثل الأعلى، هذا القلب اختصه الله تبارك وتعالى ليستودع فيه معرفة الله ومحبة الله وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. بالله تفكروا، بالله يا كل متعلق بغير الله، يا كل مهموم بأمر من أمور الدنيا، يا كل مهمومة بشيء من حطام الدنيا الزائل، يا من يشتهي امرأة، يا من ترغبين في رجل، يا من يجعل قلبه مشتتا في حطام الدنيا، والله تبارك وتعالى يتركه في أي أوديتها هلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بالله تفكروا في هذا المعنى الشريف العظيم في شأن القلب. القلب عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبة الله وإرادته، أي هذا القلب هو مستودع الإيمان ومستودع معرفة الرحمن ومستودع محبة الودود تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال جل من قائل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا من المثل الأعلى وهو مستو على قلب المؤمن فهو عرشه. فهمتم هذا المعنى عرش المثل الأعلى؟ أي معرفته ومحبته وإرادته. قال: وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. إذن إن لم نطهر هذا القلب، إن لم نسعى في تزكية أنفسنا وتطهير قلوبنا لتكون أنزه ما تكون، أطيب ما تكون، أبعد عن كل رجس وأبعد عن كل دنس، إن لم يكن هذا هو هم كل واحد منا، إذن لن تغمر معرفة الله في القلب ولن تستودع فيه محبة الله. فلا ينبغي لك يا عبد الله ولا يا أمة الله أن ندعي أننا نحب الرحمن وأن حب الرحمن يملأ قلوبنا، وهذه القلوب ملأ بتلك الأنجاز، لا يجتمعان أبدا، لا تجتمع محبة الله ومعرفة الله وإرادة الله مع قلب يريد العاجلة، مع قلب يريد هذا الحطام، مع قلب استودعت فيه تلك النجاسات من أمور الدنيا. إذن افهموا هذا حتى تجدوا جوابا عن هذه الأسئلة الحائرة الكثيرة. يا شيخ ماذا أصنع؟ أنا والله ملتزم، وأنا والله مستقيمة، وأريد طريق الرحمن، وأسعى وأصلي وأحفظ القرآن وأصنع كذا وكذا من الطاعات، لكن لا أشعر، لكن هذه المعاني تأتيني هكذا عرضة، ليست هذه المعاني راسخة عندي في وجداني في صدري، لا أجد ذلك، وإنما أجده على فترات. أقول هذا هو الجواب، إن لم يكن هذا القلب أطهر وأنزه وأطيب وأبعد من كل هذه الأدناس والخبائث، إنه لن يصلح لكي تستودع فيه محبة الرحمن ومعرفة الله وإرادة الله. قال فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، إذا حدث ذلك فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلم والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال، كما تدارسنا ذلك في شرح هذا الحديث الماتع حديث ابن مسعود، وبينا هذا المعنى وكيف أن الحزن يكون على ما مضى، والهم يكون على ما يستقبل، والغم يكون في الحال. قال الإمام ابن القيم وقد روى الترمذي يعني في جامعه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. ونحن نأسف أن نتعقب الإمام ابن القيم هنا، ولعله من سقط الأقلام، فليس هذا الحديث عند الترمذي في جامعه، وإنما هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وسكت عنه، وتعقب الإمام الذهبي في تعليقه على المستدرك فقال عن بعض رواته قال عدي ساقط، وقال الحافظ العراقي في تخريجه لكتاب الإحياء المغني عن حمل الأسفار قال رواه الحاكم والبيهقي في الزهد من حديث ابن مسعود، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف، وعزاه الإمام ابن كثير إلى أبي حاتم، وقد استفاض الشيخ الألباني في بيان ضعفه في الجزء الثاني من السلسلة الضعيفة، الجزء الثاني صفحة رقم 387 والحديث برقم 965 في هذه السلسلة، فهو حديث ضعيف حديث ضعيف. يقول الإمام ابن القيم والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفسح وينشرح، وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. دعوني أذكر لكم بعض أقوال سلفنا الصالح في شأن القلوب وأحوالها، وهي جميعها في كتاب الحلية لأبي نعيم، من ذلك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه قال إياكم وحزائز القلوب، يعني إياكم وهذا الذي يشعر به الإنسان فيحيق في صدره شيء، الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول إياكم وحزائز القلوب وما حز في قلبك من شيء فدعه، فإن هذا القلب قد فطره الله على هذا المعنى الجليل، على أن يستودع محبة الله ومعرفته وإرادته، وهو يخلق ابتداء على هذه الفطرة السوية، فيكون في القلب عين كتلك العين التي نبصر بها نحن الأشياء، تكون في القلوب الطاهرة يكون فيها عين البصيرة. فأحيانا يكون الإنسان لم تلوث فطرته تماما، بل فيه بقايا هذا الإيمان، فيشعر بهذه الحزائز، يشعر بأنه يحيك في صدره من هذا الشيء شيئا ما. فقال ابن مسعود هنا في هذه الوصية: علينا أن ندع ونترك هذه الحزائز، لأنها من نور المثل الأعلى الذي يكون في قلب العبد الصالح. وقال حذيفة ابن اليمان: القلوب أربعة: قلب أغلف عليه غلاف، طمس والعياذ بالله، ختم عليه والعياذ بالله، قال: فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، والعياذ بالله تبارك وتعالى، عليه غشاوة، عليه ران، هذا قلب المنافق. وقلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، قلب طاهر، قلب نقي، فيه مصباح يضيء له، هذا الذي أنار الله بصيرته، هذا الذي جعل الله له نورا يمشي به في الناس. وقلب فيه نفاق وإيمان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، ولكن للأسف الشديد هذا حال غالب الناس في هذا الزمان. قلب فيه نفاق وإيمان، فمثل الإيمان كمثل شجرة يمدها ماء طيب، نور المثل الأعلى، ومثل النفاق مثل القرحة يمدها قيح ودم، فأيهما غلب عليه غلب، فأي الاثنين سواء من هذا الماء الطيب أو القيح والدم الذي يغلب هو الذي يكون له الأمر. فإذا غلب النفاق الإيمان كان والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا الرجل من حزب المنافقين، وإذا غلب الإيمان النفاق فهذه بشرى، لأنه في الأمر سعة، وفي الأمر إن شاء الله مرد ومرجع، يعني إلى التوبة النصوح من هذه الآفات. وقال الحسن البصري في يوم من رجب في المسجد وهو يمص ماء ويمجه، تنفس تنفسا شديدا ثم بكى حتى ارتعدت من كباه، ثم قال: لو أن بالقلوب حياة، لو أن بالقلوب صلاحا، لبكيتم من ليلة صبيحتها يوم القيامة. إن ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر فيه من عورة بادية، لحري بأن يكون موعظة لكل من يريد العظة، حتى يطهر قلبه، حتى يصلح من هذه القلوب. فلو أن بها حياة، ولو أن بها صلاحا، لاتعظت ولاتخذت من هذه المشاهد، مشاهد يوم القيامة، زاجرا لها عن الميل للدنيا وعن التسمم بآفاتها. هذا شأن القلوب يا عباد الله، علينا أن نفهم هذا جيدا، أن نعرف أن أعظم ما يملكه الواحد منا وأثمن ما عنده هو قلبه الذي هو محل نظر الرحمن. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فعلينا أن نذكر هذه القلوب. كان أبو يزيد ابن الربيع يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة فسد علي. وكان ابن سيرين يقول: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. وكان محمد بن واسع يقول: يا عبد الله، ما لي أرى القوم أتوا، إنما من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب. يعني كان يقول أن الواحد منا ينبغي أن ينظر في هذه الأحوال، إذا كان مخلصا فسيرى أثر ذلك في كلامه وفي أعماله، وسيؤثر ذلك في من حوله. فإذا لم يكن الأمر كذلك فهذه علامة من علامات فساد القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من مفسدات القلب، وأن يجعل قلوبنا قلوبا مقبلة تحبه وتريده وتعظمه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم بعد ذلك: فائدة القرآن وعظمة الله تعالى. وأنا سأقرأ عليكم هذه الفائدة لأنها من الفوائد الجليلة والفوائد المهمة التي ينبغي أن نسمع قلوبنا إياها، وكأنها والله تطبيق عملي على الفائدة التي تدرسناها منذ قليل في الكلام عن العلاقة ما بين قلب الإنسان وعرش الرحمن. يقول: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، يسمع ويرى، يمنع ويعطي، ويثيب ويعاقب، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقدر ويقضي ويدبر سبحانه وتعالى. قولوا كلما سمعتم وصفا من هذه الأوصاف لربنا أسمعوا القلوب إياها، وقولوا بألسنتكم كلمات التمجيد والتسبيح والتنزيه والتحميد لله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. الأمور نازلة من عنده، دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده على نفسه، ويمجد نفسه، ويحمد نفسه، وينصح عباده، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعماله وأحسن أعمالهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم. نعم، هذا ربنا تبارك وتعالى، والله يعطي ثم يثني سبحانه، ويضرب الأمثال، وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق، ويكذب الكاذب. وليس الحال كما في شأن زماننا، زمن يخون فيه الأمين، ويؤتمن فيه الخائن، ويصدق فيه الكاذب، ويكذب فيه الصادق. فاللهم إليك المشتكى، ويقول الحق، ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وصفاتها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه. اللهم إنا لك عبيد فافعل بنا ما تريد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء إليك ربنا. ويذكرهم أنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذر من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذر من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فاسدهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم. فنعم المولى ربنا ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه. وكيف لا تلهج وتثابر وتعتاد على ذلك؟ كيف لا تلهج بذكره ويصير الحب والشوق إليه والأنس به غذاءها وقوتها ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. هذا شأن قلوب المحبين. والله هذه الكلمات لو أن بقلوبنا حياة، ولو أن قلوبنا صالحة غير فاسدة، لأثرت فينا صفات ربنا وأثمرت إقبال وانشراح وتودد، أثمرت همة، أثمرت معرفة، أثمرت أنسة. لو أن بالقلوب حياة. فيا عباد الله، إذا أردتم أن تكون قلوبكم محلا للمثل الأعلى، فعليكم أن تذاكروها تلك المعاني، وأن تفرغوها من كل ما سواه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم بعد ذلك في فائدة أخرى مرتبطة أتم الارتباط بما تقدم، قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. إذا أردنا أن نضع ماء زلالا في كوب كان فيه بقايا من عصير أو من أي مشروب من المشروبات، ألا تراه سيكون معكرا إذا وضعت فيه ماء زلالا وتأنف أن تشرب منه؟ وهكذا شأن القلوب. إذا أردت أن تستحكم محبة الله تبارك وتعالى في قلبك، إذا أردت أن تكون معرفة الله عز وجل مترسخة عندك، فينبغي أن نسعى في تفريغ هذه القلوب مما سوى الله تبارك وتعالى. يقول: وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات، فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع، كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، أي هذا الصديد الذي ينشأ من تلك الالتهابات في أنسجة الجسم، حتى يريه أي حتى يفسده هذه الأورام والعياذ بالله. لأن يكون هذا في جوف الواحد منا، هذا والله خير له من أن يمتلئ بالشعر. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. نعم، هذا هو حالنا، أليس كذلك؟ الناس مشغولون بأي شيء، ينشغلون إما بتلك الأفلام والمسلسلات ومباريات الكرة ومتابعة قيل وقال وهذه البرامج وكيف صنع هذا وماذا يصنع ذاك ونحو من هذه الأمور، ينشغلون بتلك الطرائف والنوادر والمسرحيات، المفكهات والمضحكات والروايات، ينشغلون بهذه الشبهات التي صارت ديدا إعلامي هذا الزمان، فينفثون تلك الشبهات وهذه الشكوك، وترى كل ناعق ينعق بما لا يعرف ويهرف بما لا يعرف والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويتابع الناس هذا ويقولون ننظر في الأمر حتى نعرف الباطل من الحق، ويقعون فريسة لهذه الشراك من صنع إبليس والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا عبد الله، يا أمة الله، طهروا تلك القلوب واشغلوها بذكر الرحمن، اشغلوها بالقرآن، اشغلوها بالذكر، اشغلوها بالعلم النافع، اشغلوا الأبدان بالعمل الصالح. هذا هو الطريق لمن يريد أن ينتفع، لمن يريد أن يكون قلبه محلا للمثل الأعلى. قال: وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا. تجد الإنسان يتابع إحدى الفضائيات مثلا وهو يقلب، ينظر إلى هذا المسلسل أو هذا المقطع من كذا أو هذه المباراة ونحو من هذا، ثم يقول وهو يتابع: ننظر مثلا في قول هذا الشيخ أو تلك الموعظة، تجده ضاق صدره ولا يستطيع أن يتابع، ويريد أن يحول هذه القنوات ولا يستطيع، أو إذا أعطيته مصحفا في مسجد وقلت له بين الأذان والإقامة هذه ساعة إجابة، ادعو الله واذكر ربك واقرأ في هذا، يقول عندي هموم ومشاغل أريد الآن أن أصلي هيا بنا، تجده يضيق صدره عن المكث في المسجد، تجده يضيق صدره عند هذا. لماذا؟ لأن القلب انشغل عن الله تبارك وتعالى، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه. سؤال، إذا سمعتم هذا هل أنتم الآن في غفلة؟ الآن وأنتم تسمعونني الآن وقد قرأنا هذه المعاني وتذاكرناها، هل تجد في نفسك الآن خواطر نريد أن نصنع كذا في هذا اليوم، أريد أن أعمل كذا، تسرح وتغفل، هل هذا يحدث؟ إن كان كذلك فهذه من علامات فساد القلب، فعلينا بأن نستدرك الأمر سريعا بتجديد التوبة الآن. فالآن الآن يا عباد الله، بالله عليكم ناجوا ربكم وارفعوا أكف الضراعة أن يطهر ربنا لنا قلوبنا، اللهم فرغها من كل ما سواك، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك، اللهم اشغلنا بذكرك، اللهم اشغل هذه القلوب، اللهم اشغلها بالعلم النافع، واشغلها بتدبر آياتك، واشغلها بكل ما تحبه ويرضيك يا رب. يا رب اجعلنا من عبادك المخلصين لك الذين خلصت قلوبهم لك، اللهم تقبل، اللهم تقبل. إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه ولا تؤثر فيه تلك المواعظ ولا هذه المعاني ولا هذه الكلمات، تأثر لحظي، ثم بعد ذلك كل واحد منا يسعى مرة أخرى في إفساد قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا تلج فيه لكن تمر مجتازة لا مستوطنة، فإذا اجتازت تأثر شيئا ما، لكن لا تستوطن القلب. هذه المعاني، هذه الأمور التي ينبغي أن تكون على رأس اهتماماتنا، هل يعدل شيء معرفة الله في قلبك؟ هل يعدله شيء؟ ولذلك قيل نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلصم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلصم فاز بكنزه، والصبر طلصم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلصم فاز بكنزه. نعم، علينا بتنزيه هذه القلوب من سوى الله عز وجل لنجد هذا الأثر في حياتنا، في التزامنا، في إيماننا. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا محلا للمثل الأعلى، محبته ومعرفته وإرادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما ذكرناه في هذه الفائدة كثيرا كثيرا، وستحتاجون كثيرا إلى إجابة لأسئلة حائرة في واقعنا، ستجدون هذا الجواب الكافي الشافي عندما تتذكرون هذه الفائدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعل حظنا منه ألسنتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يتعلمون فيعملون، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يصرف عنا الأذى ويصرف عنا وساوس الإنس والجن. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. تقبل يا ربي في هذا اليوم توبتنا واجعلها توبة نصوحة. تقبل يا ربي توبتنا، اغسل يا رب حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا، واسلل سخائم صدورنا، واسلل سخائم صدورنا، واجعلنا ممن رضيته وأحببته، وممن كتب عندك من عبادك الصالحين. أنت مولانا، فانصرنا ربنا على أنفسنا، وانصرنا ربنا على القوم الكافرين. احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا حسد الحاسدين، ورد عنا ظلم الظالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.